السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يشغله شأن عن شأن ولا يغيره زمان ولا يحويه مكان ولا يصفه لسان ولا يعزب عنه عدد قطر الماء ولا نجوم السماء ولا سواف الريح في الهواء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غير معدول به ولا مشكوك فيه ولا مكفور دينه ولا مجحود تكوينه، شهادة من صدقت نيته وصفت دخلته وخلص يقينه وثقلت موازينه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المجتبى من خلائقه والمختار لشرح حقائقه والمختص بعقائل كراماته والمصطفى لكرائم رسالاته. اللهم صل عليه وعلى آله المصطفين الأخيار وأصحابه المخلصين الأبرار. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها خير ما تواصى به العباد، وهي سبيل الخير وطريق النجاة. جعلنا الله وإياكم ممن يتقيه في السر والإعلان ويتجنب مزالق الانحراف ووسائس الشيطان. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. يتنوع أبناء البشر في هذه الحياة، فمنهم من ينطلق مع فطرته السليمة ويسترشد بنور عقله فيسلك طريق الخير والمعروف، ومنهم من يستجيب لنوازع الهوى والشهوة ويسلك طريق الشر وطريق المنكر. ونرى هذين الاتجاهين طوال تاريخ البشرية وفي كل مكان وآن. ومن الطبيعي أن ينجذب أهل كل اتجاه لبعضهم بعضا، فأهل الخير ينجذبون إلى بعضهم وأهل الشر ينجذبون إلى بعضهم، ولذلك يتكتل أتباع الشر فيما بينهم وأتباع المنكر ويتعاونون على الإثم والعدوان. في المقابل يجب أن يتكتل وأن يتعاون أصحاب الخير وأهل الخير فيما بينهم، كما يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول. المعروف عنوان عام يشمل كل ما عرف، أي كل ما قبل، ما يقبله أهل العقول. المعروف يعني المقبول، ما يقبله الناس الأسوياء، والمنكر ما ينكره الناس الأسوياء. من الطبيعي أن يكون هناك أناس يتجهون نحو المنكر بسبب وجود دواعي الشهوة والهوى في نفوس الناس، فإذا ينبغي أيضا أن يتعاون أهل المعروف فيما بينهم من أجل مقاومة المنكر ومن أجل نشر المعروف. المعروف في كل صعيد من الصعد، في المجال الاقتصادي، في المجال الاجتماعي، في كل المجالات، هناك اتجاه للخير والمعروف وهناك اتجاه للشر والمنكر. في هذه الأمة، أمة الإسلام، أمة القرآن، ينبغي أن يكون هناك توجه من قبل كل الأمة للدعوة إلى الخير. ولذلك المفسرون قالوا إن من ولتكن منكم، هذه من بيانية وليست تبعيضية، يعني ليس ليكن بعض منكم، وإنما لتكونوا جميعا أمة تدعو إلى الخير، كما تشير آية كريمة أخرى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم جميعا. وهناك من يفهم منكم على أنها تبعيضية، يعني جماعة منكم يتصدون لهذا الدور ويقومون بهذه المهمة. وكما قلنا، المعروف عنوان عام والمنكر عنوان عام. فعلى صعيد الشأن الوطني في كل وطن من الأوطان، المعروف يتجلى بمظاهر، من مظاهره الدعوة إلى الوحدة ورعاية التماسك بين أبناء الوطن الواحد، هذا معروف. وفي المقابل، المنكر من مظاهره وتجلياته في الشأن الوطني إثارة الفتن والتحريض على الكراهية بين أبناء الوطن الواحد والمجتمع الواحد، هذا منكر. الآية الكريمة تقول: ولتكن منكم أمة، جماعة تتصدى للدعوة إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حينما نريد أن نطبق هذه الآية الكريمة فيما يرتبط بالشأن الوطني، يمكننا أن نفهم أن هذه الآية تحفزنا من أجل أن نتبنى الدعوة إلى الوحدة وإلى التماسك وإلى التآلف وإلى الوئام والانسجام، أن نأمر بالمعروف، والمعروف تجلياته في هذا الشأن هو تواصل الناس وتعاونهم وتآلفهم، وينهون عن المنكر. المنكر في هذا الشأن فيما يرتبط بالشأن الوطني هو إثارة الفتنة والتفرقة وتمزيق أوصال المجتمع. كل المجتمعات تتنوع في اتجاهاتها وانتماءاتها، إما أن هناك تنوع عرقي، قومي، ديني، مذهبي، فكري سياسي، ألوان من التنوعات، ولكن هذا التنوع لا يصح أبداً أن يسبب تمزقاً في داخل المجتمع الذي يريد الحفاظ على مصلحته. لا بد وأن تكون هناك وحدة وطنية. نحن نرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما هاجر إلى المدينة المنورة وكان فيها قبائل من اليهود، صحيح أن اليهود لهم دين آخر، وصحيح أنهم رفضوا الاستجابة لدعوة الإسلام وهو الدين الحق، ولكنهم لأنهم يعيشون في نفس المنطقة وفي نفس المدينة كان لابد من وجود اتفاق، كان لابد من وجود وحدة ما، صيغة ما للتعايش. فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله الميثاق المعروف بصحيفة المدينة، والدولة الإسلامية التي كانت تضم فيما بعد في عهود الخلفاء الراشدين وبقية الحكام الذين حكموا الأمة كانت تضم أتباعاً للديانات المختلفة، فكان الدين يؤكد على حقوق أهل الذمة، على حقوق أتباع الديانات الأخرى ما داموا ضمن المجتمع وفي رعاية الدولة الإسلامية فلهم حقوقهم، ولا بد من صيغة تحمي وحدة ذلك المجتمع في ظل تلك الدولة. هذا هو المعروف. المعروف على هذا الصعيد، على الصعيد الوطني، حفظ الوحدة ورعاية التماسك، بينما المنكر إثارة الفتن والتفرقة. ونحن رأينا وشاهدنا ولازلنا نرى ونشاهد كيف أن البلدان التي تعرضت لحالات من الصراع والتفرقة والاحتراب الداخلي إلى ماذا آلت إليه أمورهم؟ إلى ماذا آل الأمر في الصومال؟ ماذا يحصل الآن في العراق؟ ماذا حصل ويحصل في لبنان وفي مناطق أخرى مختلفة؟ التفرقة تضر بمصلحة الوطن ومستقبل المجتمع، ولذلك لا بد من الدعوة إلى حماية الوحدة. قد يكون هناك أناس لديهم شيء من التطرف، من الشذوذ في آرائهم وأفكارهم، فيريدون إثارة التفرقة في المجتمع. هذه التوجهات والاتجاهات التعصبية المتطرفة مثلا على الصعيد المذهبي والطائفي، قد يكون هناك من يحمل هذه الجراثيم، هذه التوجهات. هذا الاتجاه المتطرف الذي يثير التفرقة الطائفية والتعصب المذهبي له أسباب. هناك أسباب خلف ارتفاع بعض أصوات التطرف والتشدد في بلدان المسلمين. هذه الأسباب منها ما هو ثقافي، فهم خاطئ عندهم للدين، وجاهل عندهم بالآخر، فيبنون مواقف سلبية تجاه الآخر بناء على جهلهم، على سوء ظنهم، وبناء على فهمهم الخاطئ للدين. الدين الذي يدعو إلى التواصل والتعاون وحفظ الوحدة، هؤلاء يفهمون الدين على أنه وصاية على الآخرين، لا بد وأن يقبل الآخرون آراءهم، من اختلف معهم في الرأي المذهبي أو في الرأي الفقهي أو في الرأي السياسي فإنهم يواجهونه مواجهة سيئة ويعتدون على حقوقه. هذا سبب ثقافي. وهناك أسباب مصلحية من أجل كسب ود جمهور معين، الوصول إلى مواقع معينة، أخذ حالة الزعامة، فيظهرون ويرفعون عقيرتهم بصوت التطرف والتشدد من أجل هذه النوازع والدوافع المصلحية. ومنها ما هو تغرير وتحريك، جهات خارجية معادية لمصالح الأمة وأوطان المسلمين، أو جهات داخلية لها مصالح تدفع هؤلاء وتغرر بهم حتى يبثوا التفرقة وينشروا ثقافة التحريض على الكراهية بين أبناء الوطن الواحد والمجتمع الواحد. ما هو المطلوب تجاه مثل هذه الأصوات والتي قد تحصل داخل مختلف المذاهب والطوائف؟ التطرف لا يخص أتباع مذهب دون آخر من السنة والشيعة، لكن قد يتفاوت الحجم، وقد تتفاوت نسبة التطرف، وقد تتفاوت الإمكانات بيد هذا الطرف أو ذلك الطرف، وإلا فهو مرض قد يصيب النفوس في أي طائفة وأي مذهب وأي مجتمع. لكن ما هو المطلوب وما هو الواجب؟ أخطر شيء أمام أصوات التطرف أن تواجه بأصوات متطرفة مثيلة لها. إذا كان هناك من هو جاهل، من هو مغرض، ورفع صوت التطرف وأثار مشكلة الخلافات والنزاعات المذهبية، إذا وجه عند الطرف الآخر، عند الطائفة الأخرى بنفس الطريقة بنفس الأسلوب، فهذا ما يريده الأعداء، لأن الأعداء يريدون وقوع المشكلة، لأن المغرضين يريدون وقوع النزاع والصراع. فإذا استجيب لهم وحصل الوقوع في الفخ فهذا هو ما يريده الأعداء، وهذا ما يضر بمصلحة الوطن. ولذلك يجب أن يحذر الواعون من الوقوع والانزلاق إلى هذا المستنقع. لا ينبغي مواجهة التطرف بتطرف مثله، وإنما ينبغي مواجهته بطريقة تطوقه وتحاصره وتفشل توجهه. أولاً ينبغي أن تكون هناك أنظمة وتشريعات تجرم أي إثارة للفتن الطائفية وأي تحريض على الكراهية. لو أن شخصاً أصدر بيان يجرح قبيلة من القبائل، عشيرة من العشائر، شركة من الشركات، فإن من حق تلك القبيلة، العشيرة، الشركة أن ترفع دعوة وتطالب بالتعويض، لأن هذا نيل من سمعتها واعتداء على سمعتها، وهذا أمر صحيح ومشروع. لا تقبل الدولة، لا تقبل السلطة أن جهة ما تصدر بياناً أو تكتب مقالاً تجرح فيه قبيلة من القبائل. يتحدث العاملون في وزارة الإعلام عندنا في المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، عن وجود مشكلة عندهم في الترخيص للكتب التي تتحدث عن القبائل، عن تاريخ القبائل والمناطق. يقولون لأننا نواجه مشكلة، شخص من قبيلة يكتب كتاب عن تاريخ قبيلته، بعدين أبناء القبيلة الأخرى يحتجون بأن هذا الشخص نال من قبيلتنا في كتابه، غض من مكانة قبيلتنا في كتابه، ويقولون حصلت عدة مشاكل على هذا الصعيد، ولذلك يحسبون حسابا في وزارة الثقافة والإعلام في الترخيص لأي كتاب حول الشأن القبلي حول القبائل، حفاظا على مشاعر أبناء كل قبيلة من القبائل، وهو أمر صحيح. وكذلك بالنسبة للمؤسسات، لو أن شخصا نشر مقالا في جريدة يتهم فيه شركة أو مصنع أو مؤسسة، فإن الدولة لا تقبل، ومن حق تلك الجهة أن تعترض وأن تطلب من القضاء التدخل. لا بد من وجود تشريعات وقوانين تحمي سمعة الناس وكرامة الناس. لا يصح أبدا أن جماعة يصدرون بيانا ينالون فيه من طائفة من جماعة من قبيلة من فئة من شريحة من المواطنين، ثم تمشي الأمور وكأن شيئا لم يحصل. هذا يجرئ الآخرين أيضا. إذا كان هناك متطرفون في هذا الجانب وأصدروا بيانا متطرفا متشدد، فقد ينبغي متطرفون من الجانب الآخر، لا ينبغي فسح المجال لهذا. لا بد من وجود تشريعات وقوانين تجرم أي دعوة لإثارة الكراهية والفتنة بين الناس تحت عنوان قبلي أو قومي أو عرقي أو مذهبي أو مناطقي. لو أن جماعة أصدروا بيان ضد أهل منطقة من المناطق أن هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، فإن أهل تلك المنطقة لا يقبلوا، أهل تلك المحلة والمدينة لا يقبلوا، ومن حقهم أن لا يقبلوا. والدولة تحمي المواطنين، تحمي حقوقهم المادية وحقوقهم المعنوية أيضا، وليس حقوقهم المادية فقط. فلا بد من تجريم دعوات التحريض وإثارة الكراهية بين المواطنين. هذا أولا. ثانيا، التصدي لتوعية الناس بأخطار مثل هذه الدعوات، أو بعبارة أخرى فضح هذه الاتجاهات التعصبية حتى لا ينخدع الناس بمثل هذه الدعوات، ولا يقبلوا مثل هذه الثقافة المرضية السيئة المؤذية للمجتمع ولمستقبل الوطن. فلا بد من التصدي. العلماء، الخطباء، الدعاة لا ينبغي أن يمروا مرور الكرام. نحن نطالب المجتمعات الغربية بأن تحترم مقدسات المسلمين، ونغضب إذا قام رسام كاريكاتور أو كاتب وأساء إلى المسلمين وإلى الإسلام، نغضب من ذلك. أليس من الصحيح أن نغضب أيضا حينما تكون هناك إساءة لبعضنا البعض؟ كنا نتوقع ونتمنى أن العلماء، أن الدعاة، أن الخطباء لا يمرون على المسألة مرور الكرام، وإنما يحذرون الناس من إثارة التفرقة والفتنة والخلاف. فهذا منكر، ويجب النهي عن المنكر والدعوة إلى المعروف. المعروف هو وحدة الناس، والمنكر إثارة التفرقة فيما بينهم. الأمر الثالث، نشر ثقافة التسامح والتقارب بين الناس، وهو أفضل رد وأفضل جواب. كلما رفع المتطرفون أصواتهم بالدعوة إلى التفرقة والفتنة، يجب أن نرفع أصواتنا بالدعوة إلى التسامح وإلى التقارب وإلى الوحدة وإلى الألفة. وهذا ما يجب أن يتعاون عليه الواعون من أبناء الوطن وأبناء الأمة. وأخيرا، الأمر الرابع، تشجيع التواصل والتداخل بين أبناء الوطن. لا يصح أبدا أن نقع في سياسة الفرز والتصنيف المذهبي والطائفي. ينبغي أن يكون هناك تداخل، ينبغي أن يكون هناك تواصل، أن يشعر المواطن في هذا البلد أنه في أي بقعة هو في وطنه، ليس غريبا، يحافظ على كرامته وحريته وحقوقه في أي بقعة من بقاع الوطن، يؤدي شعائره في أي بقعة من بقاع الوطن. حالة الفرز أن هذه المنطقة لهذه الطائفة وهذه المنطقة لتلك الطائفة، هذه حالة منكرة، حالة سيئة. ماذا يعني أن تقول أن هذه المنطقة هي منطقة للسنة وهذه المنطقة هي منطقة للشيعة؟ هنا لا يحق للشيعة أن يدفنوا موتاهم، أو هنا لا يصح للسنة أن يدفنوا موتاهم، أو هنا لا يحق للسنة أن يقيموا صلاتهم، أو هنا لا يحق للشيعة أن يقيموا صلاتهم. كيف؟ هل هناك تصنيف وفرز جغرافي لمناطق الوطن؟ هذا ما يجب أن يرفضه كل مواطن مخلص لوحدة وطنه. نحن نفخر بهذه الوحدة التي تحققت في بلادنا ووطننا، ويجب أن يعيشها الناس عملياً وأن يمارسوها عملياً. فلا بد وأن يكون هناك تشجيع لحالة التواصل والتداخل بين الناس. نؤكد أخيراً على أن مثل هذه الأصوات لا تنتهي ولن تنتهي، لأن المسألة ترتبط بخلفية ثقافية، وترتبط بتوجهات مصلحية تحركها الأحداث التي تحصل هنا وهناك، وترتبط أيضا بمستوى وبأجواء معينة يعيشها الناس. ولكن علينا أن نكون حذرين وأن نكون حريصين على وحدتنا ووحدة وطننا، فلا يكون هناك أي رد فعل سلبي ولا أي رد فعل متطرف يستخدم نفس اللغة. نحن علينا أن نعتمد لغة الإسلام، لغة المحبة، لغة السلم، لغة التعاون، وهذا ما يأمرنا به ديننا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا ممن يدعون إلى الخير ويبتعدون عن الشر، اللهم اجعلنا ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. اللهم اجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الخير والتقوى، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الأعداء الظالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات، إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك نبي الرحمة ومنقذ الأمة نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الأخيار سيما على أخيه ووصيه وابن عمه علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية وثبتنا على محبتهم وولايتهم واجعلنا من السائرين في طريقهم واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق الله العلي العظيم. في الدين شعائر وعبادات، هذه الشعائر والعبادات وظيفتها توثيق صلة الإنسان بربه لتتأكد القيم لتتأكد القيم الإيمانية في نفسه، ولتنعكس تلك القيم على حياته وسلوكه. هذه هي وظيفة الشعائر والعبادات. لماذا نصلي؟ لماذا نصوم؟ لماذا نحج؟ الهدف ليس المظاهر والحركات والممارسات الخارجية، وإنما الهدف ما يجب أن تتركه هذه الممارسات العبادية في نفوسنا. ولذلك الآية الكريمة تتحدث عن الهدي، ذبح الهدي في الحج، في نسك الحج. لماذا نذبح الهدي؟ لن ينال الله لحومها، هل تصل هذه اللحوم التي نذبحها إلى الله؟ لا، الله تعالى ليس في حاجة لشيء، هو خالق الخلق. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، إذن لماذا نقوم بهذه الأعمال؟ ولكن يناله التقوى منكم. الصوم هدفه التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. الصلاة لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن هذه العبادات وهذه الطقوس والمظاهر، إن صح أن نسميها طقوس، لها وظيفة، وظيفتها توثيق الصلة بالله، أن يعيش الإنسان المسلم متصلا بربه يستحضر رقابة الله تعالى عليه فتنعكس على سلوكه وعلى أعماله. وهذا هو مقياس الصدق في أداء العبادات. كيف يعرف الإنسان نفسه أنه صادق في أداء عباداته أم لا؟ بالنسبة للآخرين لا يصح لك أن تشكك في الآخرين، تبني على حسن الظن في الآخرين. بالنسبة لنفسك عليك أن تحاسب نفسك بمقدار ما تجد في نفسك التزاما بتقوى الله، هذا يعني أن عباداتك صحيحة لأنها أدت وظيفتها في نفسك. أما إذا لم يكن هناك تقوى فتكون العبادات مجرد مظاهر. ولهذا نجد عندنا النصوص والأحاديث تضع هذا المقياس أمام الإنسان. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا لم يكن الإنسان منتهيا عن الفحشاء والمنكر فهذا يعني أن الصلاة يعني تماما مثل المريض الذي يتناول الدواء. أنت حينما تتناول الدواء تريد أن يظهر أثره فتختفي أعراض المرض، أما إذا لم تختفي أعراض المرض تذهب إلى الطبيب: أيها الدكتور، أيها الطبيب، هذا الدواء ما فادني. كيف ما فادك؟ هذا يفيد. شلون يفيد؟ أعراض المرض موجودة. الصلاة هذه مهمتها تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا وجد الإنسان نفسه ينساق والعياذ بالله للفحشاء والمنكر فعليه أن يعرف أن هناك خللا ما في نيته، في وعيه للصلاة، في التفاته للصلاة، هناك خلل، وإلا هذه الصلاة يجب أن تؤدي هذه الوظيفة. ووردت أحاديث أخرى تشير إلى أهمية التزام الإنسان في سلوكه، هل هو ملتزم في سلوكه أم لا، هذا مقياس لصحة وصدق عباداته. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل، ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. يصلي، يحافظ على الصلاة، يأتي إلى المسجد، يصلي العبادات، يحرص على الذهاب للحج، جيد، ولكن هل انعكست هذه العبادات في سلوكه؟ إذا انعكست في سلوكه هذا يدل على أنه صادق في عباداته. العبادات أدت وظيفتها، وأبرز مظهرين صدق الحديث وأداء الأمانة. نحن نجد أن هناك من يؤدي العبادات رياء ومن أجل تحصيل المناصب وكسب ثقة الناس، يؤدي العبادات من أجل أن يتوسل بذلك لنيل ثقة الناس وللوصول إلى موقع معين، كما يقول القرآن الكريم: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وهذا ما حذرت منه النصوص. أحد علمائنا هنا في القطيف العالم المعروف الشيخ فرج العمران رحمة الله عليه، يعرفه الناس، له أبيات جميلة ظريفة تحكي هالحالة، حالة العبادة بقصد الرياء. يقول: وشيخ بالعبادة قد تقرب لنيل المال لا لإطاعة الرب، ترى بيديه مصباحا طويلا يقلبه ليأكل أو ليشرب، وينهج بالدعاء في كل آن، يتمتم في الدعاء: يا رب يا رب، وما هو داعيا رب البرايا، ولكن داعيا في السفح رب رب ربي. فهناك من يؤدي العبادة من أجل الرياء، طبعا قلت الأصل حسن الظن في الناس، لكن هناك هكذا، وهناك من يؤدي العبادات كعادة اعتادها، صارت جزء من حياته اللي هو متعود عليه، فبالتالي يأتيها ضمن هذه العادة. وهناك رواية جميلة عن الإمام الصادق، الإمام جعفر الصادق عليه السلام، يقول: لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم فإن الرجل ربما لهج بالصلاة وبالصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. متعود يصلي، إذا ما صلى يحس كأن نقص في برنامجه، عادة متعودينها، لكن هل هذه الصلاة تؤدي وظيفتها في سلوكه وحياته أم لا؟ هذا هو السؤال. وهناك من يؤدي العبادات لإسكات ضميره، وهذا نوع خطير، يمارس أعمال سيئة، عنده أعمال سيئة وعنده ضمير، ضميره يأنبه من الداخل، ليش تسوي الأعمال السيئة؟ ليش تعمل الحرام؟ ليش تعمل المنكر؟ فيريد أن يسكت ضميره، يقوم يصلي، يلا أسكت أنا بقوم أصلي، بقرأ دعاء، بقرأ قرآن، على أساس إسكات الضمير حتى يتخلص من تأنيب الضمير. ولهذا تجد بعض الناس عندهم ازدواجية في الشخصية، تتعجب، يعمل الحرام لكن أيضا يسوي أعمال الطاعات، هذا تفسيره، لأن ضميره يأنبه، يريد أن يسكت ضميره، يقنع نفسه أنه مثل بعض الناس يقول لك من وقف يوم عرفة كأنه خرج من ذنوبه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، صح؟ هذا عندنا نص. فطول السنة يأخذ حريته في الحرام في الأعمال المختلفة، ويحرص على أن يروح الحاج ويوقف بعرفة، خلاص بعد الملف كله أغلقه، انتهى الموضوع. لكن هل هذا التفكير صحيح؟ هل هذا سليم؟ هذه مغالطة، لا يخدع الله تعالى في جنته. أو بعض الناس اللي يعتقد أنه حينما يأتي إلى مجالس أهل البيت ومجلس الإمام الحسين عليه السلام ويبكي على الإمام الحسين، خلاص من بكى غفرت له ذنوبه، يأخذ حريته يسوي اللي يريد، بعدين يجي ويبكي على أساس أنه ذنوبه غفرت له. هذا خطأ، هذا ليس صحيحا. الأيام الأخيرة فيلم في مصر كتبت عنه الصحف تحت عنوان كباريه، هذا يتكلم عن الازدواجية، يجيب لبعض الشخصيات يقول لك رئيس ملهى، ملهى يبيع الخمر وفيه الحرام في أنواع المحرمات، دخل على مالك الملهى وإذا في مكتبة مخلي له أغاني صوفية وعنده سبحة يسبح ويذكر الله تعالى، استغرب، قعد عنده قال لا أنا شوف هذا كله ملكي وأقدر أسوي أي شيء، لكن الحمد لله أنا ما أسوي هالأشياء، هو مالك الملهى وهو اللي يروج هالحالة عند الناس، لكن هو الحمد لله ما يسوي، يسمع أغاني صوفية دينية وعنده سبحة يسبح الله، هذا الزواجية. يتكلم عن والعياذ بالله فتاة تمتهن الفسق والانحراف لكن تجمع فلوس حتى أمها تروح الحج والعمرة كل سنة، شو الفائدة يعني؟ هذا ليس صحيح. في بعض الناس يمارسون الحرام المحرمات ويجي يمارس العبادات من أجل أن يسكت ضميره أنه بالتالي هذا يمحي ذاك، هذا خطأ كبير. العبادات وظيفتها توثيق صلة الإنسان بالله، أي تصرف ترى أن الله تعالى يراقبك، ترى أن الله تعالى حاضر عندك وأنت عنده، أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه وظيفة العبادات. وأبرز أمرين يشكلان مقياس لصدق العبادة على الإنسان أن يحاسب نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ما حد يحاسبه، أنت حاسب نفسك. مقياسان، المقياس الأول الورع عن محارم الله، تشتري بالمحارم أم لا؟ الآن نحن مقبلون على الصيف وكثير من الناس يذهبون إلى الخارج، في داخل البلد يمكن تصير عنده يعني حالة تدين والتزام، وكأنه إذا طلع إجازة، إجازة بس مو من العمل، إجازة من الدين والعياذ بالله، إجازة من التقوى. الورع عن محارم الله، عندما تتاح الفرصة للحرام هنا تظهر قيمة الورع وتظهر قيمة التقوى. والأمر الثاني فيما يرتبط بحقوق الناس، يصلي ويصوم ويحج ويتعبد، لكن كيف معاملته لزوجته؟ كيف معاملتها لزوجها؟ كيف المعاملة مع الأولاد، مع الزملاء، مع الجيران، مع المختلفين والمخالفين؟ هنا أثر التقوى، هنا أثر التدين. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يقدم لنا نموذجا للعبادة وللتقوى يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما فيهن وما تحت أفلاكهن على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة لما فعلت. هذا الورع الحقيقي، هذا التقوى، هذه العبادات التي تؤدي وظيفتها في حياة الإنسان. علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نرى مدى تأثير عباداتنا في سلوكنا، لنعرف هل أداؤنا صادق لهذه العبادات أم لا، وعلينا أن لا نخدع أنفسنا، لأن بالتالي الإنسان هو يخدع نفسه. مثلا الطبيب لما يعطيك دواء وتتظاهر بأنك التزمت بالعلاج لكن أنت مو ملتزم، الطبيب يتضرر أم أنت تتضرر؟ أنت تتضرر، مسألة مو مسألة الطبيب. الإنسان الذي لا يلتزم بالتقوى الضرر لا يقع على الله سبحانه وتعالى، سبحان من لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، الإنسان هو يتضرر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يلتزم طريق التقوى. اللهم اجعلنا من الورعين عن محارمك، اللهم لا تجعل للأهواء والشهوات سيطرة علينا، اللهم جنبنا عن الرياء، اللهم طهر نفوسنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم اغفر لأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، أصلح ولاة أمور المسلمين، وحد كلمتهم على التقوى يا رب العالمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.